أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فالإنصاف أن الرواية سيما بملاحظة قوله عليه السلام: فإن الشك لا ينقض اليقين. وبملاحظة ما سبق، كان الكلام وما زال في نظرات الشيخ الماتن قدس سره حول رواية الخصال، وبلغ الكلام فعلا إلى النظرة النهائية للشيخ الأعظم قدس سره، وهذا ما أشار إليه بقوله: لكن الإنصاف. وحاصل ما أفاد أنه لحد الآن كنا قد فهمنا وقلنا بإمكان إرادة الاستصحاب من رواية الخصال، أما الآن فنقول بأن هذه الرواية الشريفة ببركة عدة قرائن وشواهد تدل بوضوح على قانون الاستصحاب. القرينة الأولى قرينة ظهور كلمة اليقين والشك، حيث قال عليه السلام في الرواية: فإن الشك لا ينقض اليقين، أو اليقين لا يدفع بالشك. إنه هي عبارة روايتين مقطعين. وقد قرأتم في مباحث الألفاظ أن المشتقات ظاهرة في الفعلية، يعني اليقين الفعلي لا ينقض بالشك الفعلي، والقانون الذي يكون فيه اليقين والشك كلاهما فعليين إنما هو قانون الاستصحاب، بينما في قانون اليقين والشك الساري عندما يطرأ الشك الساري ويحصل، عندما يحصل الشك يسري إلى اليقين السابق فيمحيه، وبالتالي عليكم السلام فلا يقين في البين أصلا. فإذا هذا التعبير من المعصوم اليقين لا يدفع بالشك، الشك لا ينقض اليقين، هذا التعبير من المعصوم عليه السلام ينسجم ويتناسب تمام الانسجام مع الاستصحاب. القرينة الثانية قرينة التعليل، حيث أن الإمام عليه السلام علل بقوله فإن الشك لا ينقض اليقين، أو فإن اليقين لا يدفع بالشك، وحينئذ فإن حملنا الحديث الشريف على الاستصحاب لكان التعليل بأمر ارتكازي عقلائي، وذلك لأن بناء العقلاء قائم على أنه إذا كان لديك أيها المكلف يقين سابق ومتيقن منه فلا ترفع يدك بشك طارئ متزلزل، وأن الحالة المتيقنة لا تدفع ولا تنقض بالحالة المضطربة والمترددة والمشكوكة، بل أصولا نظام المعاش والمعاد للعقلاء قائم على هذا الأصل، كما ذكرنا ذلك في بعض مباحث الصحاح الثلاثة لزرارة. بينما هذا إذا حملنا الحديث على الاستصحاب راح يصير التعليل بمن بأمر ارتكازي عقلائي، بينما لو حملنا الحديث الشريف على قانون الشك الساري لكان التعليل بأمر تعبدي لا بأمر مرتكز في أذهان العقلاء، ولا ريب في أن الأصل في العلية الارتكازية. وما دام أن التعليل بالأمر الارتكازي ميسور فلا تصل النوبة إلى غيره، وبالتالي فيحمل الحديث الشريف على قانون الاستصحاب حتى يكون التعليل في كلام المعصوم عليه السلام بأمر ارتكازي عقلائي يعطي معنى القاعدة والقانون الكلي العام. القرينة الثالثة الشاهد الثالث الروايات والصحاح الثلاثة لزرارة المتقدمة، فإنه في تلك الروايات أيضا ورد هذا التعبير عليكم السلام، أيضا ورد هذا التعبير أن اليقين لا ينقض بالشك، وأن الشك لا ينقض اليقين. وقلنا هناك بأن المراد من هذا التعبير هو الاستصحاب، هو الاستصحاب. وحينئذ فبقرينة وحدة السياق نقول أن المراد من هذا التعبير في هذا الحديث الشريف أيضا هو قانون الاستصحاب. فتحصل أنه ببركة هذه القرائن والشواهد نعتقد بأن رواية الخصال ظاهرة الدلالة على إرادة الاستصحاب، ولكنه مما يؤسفنا أن الرواية هذه ضعيفة من حيث السند لورود القاسم بن يحيى في سندها، وهو ضعيف قد ضعفه علماء الجرح والتعديل. هذه النظرة النهائية للشيخ الأعظم قدس سره، وأن رواية الخصال لا يصح الاستناد إليها في مقام الاستدلال على حجية الاستصحاب. قال رحمه الله: لكن الإنصاف. نقرأ على ثلاث نسخ أخر وجود لكن الإنصاف، حتى يصير استدراك على منه، على قوله اللهم إلا أن يقال، استدراك على الاستدراك، فتكون هذه النظرة النهائية للشيخ الأعظم. لكن الإنصاف أن الرواية، يعني رواية الخصال، سيما يقول بمعونة هاي القرائن والشواهد المذكور هنا في المتن، شاهدان أو قرينتان. الشاهد الأول قال: سيما بملاحظة قوله عليه السلام فإن الشك لا ينقض اليقين، يعني ظاهر كلمة اليقين وكلمة الشك، وأنه اللي قررناه في مباحث الألفاظ تقدم أن المشتقات ظاهرة في الفعلية، فالمراد اليقين الفعلي، الشك الفعلي، والقانون الذي يكون فيه اليقين والشك كلاهما فعليان، كلاهما فعليين، إنما هو قانون الاستصحاب وليس قانون الشك الساري. وأيضا يمكن أن نقول بأن القرينة الثانية اللي هي قرينة التعليل أيضا تستفاد من قوله لما قال بملاحظة قوله عليه السلام فإن الشك لا ينقض اليقين، لأن هذا تعليل. أليس هذا في لسان المعصوم تعليل وعلة؟ نعم تعليل، فإن الشك لا ينقض اليقين. أو العبارة الثانية في الرواية الأخرى من الخصال، فإن اليقين لا يدفع بالشك، قرينة التعليل. إذن هذا المقطع سيما بملاحظة قوله عليه السلام فإن الشك لا ينقض اليقين، يشير الشيخ رحمه الله إلى قرينتين: القرينة الأولى ظهور كلمة اليقين والشك، القرينة الثانية قرينة التعليل. القرينة الثالثة قال: وبملاحظة ما سبق، وين ما سبق؟ في الصحاح الثلاثة لزرارة، من قوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك، حيث أن ظاهر ما سبق مساوقته، يعني مساوقة قوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك لها، أي لرواية الخصال بقرينة وحدة السياق. هذه القرينة الثالثة. ذني ثلاث قرائن عاف بين خطين، قبل سيما وورا لها. نرجع المن إلى خبر أن الرواية بملاحظة هذه القرائن والشواهد ظاهرة، خبر أن ظاهرة في الاستصحاب، ويبعد حملها بعد هذه القرائن والشواهد، يبعد حمل رواية الخصال على المعنى الذي ذكرنا، أعني قانون اليقين، قانون الشك الساري. هذا يقول خذ هذا، لكن استدراك، لكن سند الرواية ضعيف. في من ضعيف؟ بالقاسم بن يحيى. وجه التضعيف أو وجه الضعف؟ قال لتضعيف العلامة، العلامة الحلي له أي للقاسم بن يحيى في كتابه خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. هنا أكو أكثر من شيء، لكن كل ربما أشير إلى ولو مقتضبا في الأمر بتأمل. نحن والعبارة، الشيخ رحمه الله يقول لكن سند الرواية ضعيف. بمن ضعيف؟ بالقاسم بن يحيى. يا بليش؟ قال لتضعيف العلامة له في كتابه خلاصة الأقوال. إلا أن الوحيد البهبهاني ضعف تضعيف العلامة للقاسم، قال وإن ضعف ذلك يعني تضعيف العلامة للقاسم بعض، وهو الوحيد البهبهاني، الوحيد البهبهاني أشكل وناقش تضعيف العلامة رحمه الله. بمن ناقشه وضعفه؟ باستناد العلامة في تضعيفه المن إلى تضعيف ابن الغضائر، أحمد ابن الحسين المعروف بابن الغضائري، لأنه ذاك الأب الحسين بن عبيد الله الغضائري ابن اللي صاحب الكتاب المعروف رجال ابن الغضائري، عند توثيقات ذلك الكتاب لم يصل إلينا، أما هذا اللي واصل إن عنوان رجال ابن الغضائري هذا خاص فقط بالتضعيفات، فقط الروايات الرواة اللي موجودين في ذاك الكتاب هم شنو؟ قد ضعفوا بمن؟ بتضعيف ابن الغضائري. الوحيد شي يقول؟ يقول تضعيف العلامة لا يصلح، غير ناهض. يا بليش؟ لأن العلامة قد استند في تضعيفه المن إلى تضعيف ابن الغضائري، المعروف عند الرجاليين عدم قدح ابن الغضائري، المعروف عند الرجاليين أن تضعيف ابن الغضائري غير تام، غير قادح في الراوي، باعتبار أن ابن الغضائري، كل هذا جاي نشرح فقط العبارة ولا هو في النفس أشياء، بل على كل. فالآن العلامة ضعف القاسم بن يحيى، فسند الرواية راح يكون ضعيف لتضعيف العلامة للقاسم بن يحيى. الوحيد البهبهاني جاء في المقام ماذا قال؟ قال بأن تضعيف العلامة لا يقبل، لا نستند إليه، باعتبار أن العلامة قد استند في تضعيفه هذا علما إلى تضعيف ابن الغضائري. ثم ماذا؟ قال والمعروف عند الرجاليين أن تضعيف ابن الغضائري لا يقدح، لا يكون مضرا، لا يكون قادحا في الراوي. لماذا؟ باعتبار أن ابن الغضائري له عقائد وله فهم خاص للرواة، لأنه متأثر شديدا بمدرسة القميين، ومدرسة القميين عرف عنها بالشدة والاهتمام البالغ الشديد في الرواة، بحيث أن أحد مشايخهم من قبيل أحمد بن محمد ابن عيسى، بحيث أن أحد مشايخهم لو غمز على راو أو أخرج راويا من المدرسة لكان تضعيفا لذلك الراوي، فيطرد ذلك الراوي عن ساحتي وعن ميداني الرواية. بتعبير آخر يعني رأسني يشطبون علي ماذا؟ علامة فيه، لأن مدرسة القميين أحد مشايخهم طرد أو غمز على فدراوي. زين، فابن الغضائري يقولون حيث أنه متأثر بذلك الجو، فبمجرد أنه يرى راويا قد بالغ في شيء، قد بالغ في مطلب، يجعل أو يرى ابن الغضائر هذا الشيء غلوا في الراوي فيرميه بأنه غال، وبالتالي يكون قد ضعفه، حتى قيل بأنه لم يسلم أحد من الرواة من لسان ابن الغضائري. خب هذا جاي أشرحه بس يعني النفس لا تتحمل أن ابن الغضائري رجل نقاد، خريت صناعة علم الجرح والتعديل. على كل، هذا لي الموجود. قال المعروف عدم قدحي، فالوحيد البهبهاء، أن جاي أشرح شنو التضعيف الوحيد المن لتضعيف العلامة، باعتبار أن العلامة قد استند في تضعيفه المن إلى تضعيف ابن الغضائري. ثم ماذا؟ قال المعروف عند الرجاليين عدم قدحه، أي عدم قدح منه ابن الغضائري، وأن تضعيف ابن الغضائري لا يكون قادحا. فالآن تضعيف العلامة سقط بناء على مناقشة الوحيد. ثم يأتي الشيخ رحمه الله يأمر بالتأمل، قال فتأمل. لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أكثر من مطلب، لعله إشارة إلى أن نمنع أن العلامة رحمه الله قد استند في تضعيفه إلى تضعيف ابن الغضائري. من قال بأن العلامة رحمه الله في كتابه الرجالي قد استند إلى تضعيف ابن الغضائري؟ هذا كتابه لم يفصح العلامة رحمه الله بمصدر تضعيفه، فهذه دعوة بحاجة إلى مؤنة إثبات، أي ادعاء الوحيد البهبهاني أن العلامة استند في تضعيفه إلى تضعيف ابن الغضائري بحاجة لمن؟ بحاجة إلى إثبات، إلى دليل كون يقيمنا الدليل بأنه بلي أنا متأكد أن العلامة قد استند في تضعيف علما إلى تضعيف ابن الغضائري، لعله إشارة إلى هذا. المهم تضعيف الوحيد الأمر، فتأمل يريد يضعف شنو؟ تضعيف الوحيد. الأمر بالتأمل نقد وجواب من الشيخ الأعظم على ماذا؟ على مناقشة الوحيد رحمه الله في المقام، فلعله إشارة إلى هذا، أو لعله إشارة إلى أن نمنع، لأننا نمنع أن تضعيف ابن الغضائري لا يكون قادحا بعد اعتماد أمثال النجاشي والعلامة على تضعيفات ابن الغضائري. فإن الشيخ النجاشي قدس سره الذي يعد من أركان وأعمدة علماء الجرح والتعديل بلا خلاف بين اثنين، لأنه سأبن الغضائري ربما كتاب هذا صار بيد حديث طويل، أنه أصلا عند كتاب ابن الغضائري هذا اللي هو واصل أن لولا السيد الخوي ينكر ذلك، يقول لا هذا الكتاب الواصل مو لابن الغضائري. الشيخ أغا بزرق يناقش ويذكر بأدلة وببراهين يثبت بأن هذا الكتاب هو علما رجال ابن الغضائر له على أي حال. أما رجال النجاشي لم يختلف عليه اثنان. فإن الشيخ النجاشي الذي يعد من أعمدة علماء الجرح والتعديل بلا شك وبلا خلاف بين اثنين، قد يعتمد في بعض تضعيفاته على تضعيفات ابن الغضائري على الرغم من أنهما متعاصران ولو في الجملة. فاعتماد النجاشي، وهذا في أيام دروس الرجال كنا نشير إلى كذا مورد في رجال النجاشي، النجاشي اعتمد في تضعيفات على من؟ على تضعيفات ابن الغضائري. الابن مو الأب، الأب باعتبار هو كان أستاذ شيخ هم للنجاشي وهم لابن أحمد. لا الكلام ذاك ما عنده كتاب، اللي عنده كتاب واللي وقع فيه كلام الابن يعني أحمد ابن الغضائري. على كل، فاعتماد الشيخ النجاشي على تضعيف ابن الغضائري مما يستفاد منه بوضوح أن تضعيفات ابن الغضائري تكون ماذا؟ تكون معتبرة وقادحة في الراوي. أو لعله إشارة، أو لعله إشارة إلى أن تضعيف ابن الغضائري وإن كان لا يوجب قدحا، سخن نسلم، وإن كان لا يوجب شنو؟ قدحا، إلا أنه يوجب جهالة حال الراوي. يعني الراوي حالة راح يصير مجهول، من يدري ثقة لو ضعيف، سقلنا هو مو ضعيف. ليش؟ لأنه تضعيف ابن الغضائري سلمنا أنه شنو؟ لم يكن قادحا، إلا أنه يوجب جهالة حال الراوي، وهذا المقدار يكفي في ماذا؟ في تضعيف الراوي. وبالنتيجة فمجموع هذه الإشارات كلها في المحصلة النهائية نقد وجواب من الشيخ الأعظم على تضعيف على مناقشة الوحيد البهبهاني المن لتضعيف لتضعيف العلامة. وبالتالي فالرواية، إذن الرواية تبقى بعد ضعيفة، مو إحنا ذا مناقشة الوحيد فلشناها، فالتضعيف رح يبقى. وبالنتيجة فالرواية هذه رواية الخصال تكون ضعيفة من حيث السند، فلا يصح الاستناد إليها في نظر الشيخ الأعظم على حجية الاستصحاب. قلنا في نظر الشيخ الأعظم، وإلا في نظر الأصوليين المحققين أن هذه الرواية مما يحصل الوثوق بصدورها عن المعصوم. لماذا؟ باعتبار أن الشيخ الأعظم استند هنا في التضعيف على العلامة في الخلاصة، وقد ثبت في محله في علم الرجال أن تقييمات يعني التوثيقات وتضعيفات المتقدمين من الرجالين حجة ومعتبرة، للمتأخرين من قبيل العلامة وابن داود والمامقاني وأنت فصاعدان إلى المعاصرين السيد الخوئي وغيره، باعتبار أن المتأخرين ليست ألسنتهم إلا لسان نقل ينقلون ما قاله المتقدمون. فلذلك الوحيد البهبهاني من يجي ويضعف مو عن فراغ، ليش؟ لأنه شاف العلامة في الخلاصة يقول هذا ضعيف، القاسم بن يحيى، رجع إلى رجال ابن الغضائري اللي هو أسبق من المتقدمين ابن الغضائري، شاف أن ابن الغضائري يضعف القاسم بن يحيى بلسان صريح، القاسم بن يحيى ضعيف، فيقول أكيد بعد لأنه ماكو فد مصدر آخر، فأكيد العلامة مسند في تضعيف المن إلى تضعيف ابن الغضائري. فبالتالي هذا اللي أبدأ أقوله، أن دليلنا نقول سند الرواية ضعيف بالقاسم لتضعيف العلامة في الخلاصة، هذا ليس دليلا، لا يصلح دليلا أصلا للتضعيف، وإنما المفروض نقول لتضعيف ابن الغضائري له في رجاله. وكيفما كان نحن مع مطالب الشيخ رحمه الله، فتأمل قلنا لعله إشارة إلى هذه الإشارات، وبالتالي بالمحصلة جميع هذه الإشارات هي نقد وجواب من الشيخ الأعظم على منه؟ على مناقشة الوحيد. فبالتالي تضعيف العلامة يكون تام المن لسند الرواية، فالنتيجة في نهاية المطاف أن رواية الخصال ضعيفة من حيث السند في نظر الشيخ الأعظم، فلا تصلح للاستدلال بها على حجية الاستصحاب. ومنها الحديث السابع، مكاتبة علي بن محمد القاساني. نقرأ الرواية. مكاتبة الحديث السابع الرواية السابعة مكاتبة علي بن محمد القاساني. كيف أنها مكاتبة؟ كما سيأتي الآن. قال منه علي بن محمد القاساني وأيضا القاشاني بتعبيرين، ليش؟ لأنه هو تعريب المن للكاشاني، تعريب للكاشاني. علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه، يعني إلى الإمام وأنا بالمدينة. يبين الراوي هاي الخصوصيات، أحيانا يذكروها بعض الرواة، هاي الخصوصيات أيضا تنطينا ولو بالدلالة الالتزامية تنطينا فإيحاءات إلى أن الراوي مثلا إما متخصص في مقام الرواية، إما دقيق في مقام الرواية، لأنه بيان محل التحمل، وهو اتحمل الحديث، يعني حمل الحديث مين؟ من المعصوم. بيان مكان تحمل الحديث هذا أيضا إلى عنوان خاص في علم الدراية، قضية ماذا؟ أنه مكان تحمل، زمان تحمل الحديث، هاي كلها إلها يعني إلها مدخلية، ولا سيما إذا صاد في مقام تعارض تضارب أمثال ذلك، يا هو صادر يا هو ما صادر، ذني يصير عند بعد ذلك شنو؟ مقارنات، نقول هاي الرواية الراوي بين الزمان ماله، فهذا ما يصير أسبق من ذاك أو ذاك أسبق منه، فذن الخصوصيات فيدنا في مجال التحقيق. على كل، قال كتبت إليه وأنا بالمدينة، عن منه؟ أسأله في الوسائل. الرواية هذه أصل مصدرها التهذيب، تهذيب الأحكام لشيخ الطوسي. الحر العاملي في الوسائل أيضا ينقل الرواية بس يضيف، يقول وأنا بالمدينة أسأله، ضاف أسأله، عن من أسأله؟ عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، يوم الشك هل يصام أم لا. تعلمون أن يوم الشك عندنا على قسمين أو يومان، يوم الشك من أول رمضان ويوم الشك من آخر رمضان. قال عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب عليه السلام، لذلك صارت مكاتبة الرواية، إذا هيك موجودة معناتها مكاتبة. فكتب عليه السلام شنو كتب؟ اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية، انتهى الحديث الشريف. قال فإن تفريع تحديدي، كيفية الاستدلال، هذا الحديث السابع أريد نستدل به على شنو؟ على الاستصحاب. كيفية الاستدلال، هل الحديث الشريف هذا حديث القاساني يصلح دليلا على الاستصحاب أم يصلح دليلا على قانون الاحتياط أم يصلح دليلا على كليهما؟ علام استفهام. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره أن الإمام عليه السلام بعد أن ألقى قاعدة وكبرا كلية بقوله اليقين لا يدخله الشك، لو بعد إلقاء هذا القاعدة الكلية، لو كان عليه السلام في مقام تفريعه، في مقام تفريعه على تلك الكبرى الكلية، لو كان في مقام تفريعه مقتصرا على قوله افطر للرؤية فقط، يعني ما قال صم، يعني بس قال شنو؟ افطر للرؤية، مو قال اليقين لا يدخله الشك، رأسا ورا كنت قال لو كان، لو يعني لو كان مقتصر على افطر للرؤية ونقطة، يعني ما بها صم للرؤية. لو كان عليه السلام بعد إلقائه تلك الكبرى لو كان مقتصرا في مقام تفريعه على قوله افطر للرؤية فقط، لأمكن أن يقال بأن مراده عليه السلام من اليقين قانون الاشتغال. افطر للرؤية يعني وين؟ يعني ما بداية رمضان، العفو نهاية شهر رمضان، لأنه أفطر للرؤية، لأمكن أن يقال بأن مراده عليه السلام من اليقين قانون الاشتغال. شلون؟ بتقريبي أنه أيها المكلف كنت على يقين باشتغال ذمتك بالصوم، لحد 29 رمضان أنت كنت ماذا؟ متيقن بمن باشتغال ذمتك بمن؟ بالصوم، فلا بد من الاحتياط. أي لابد أن تعمل عملا تحصل معه على اليقين بفراغ الذمة، ولا تعتد بالشك في براءة الذمة، ولا ريب في أن تحصيل الفراغ اليقيني من أنا كملت 29 باكر ما أدري 30 رمضان لو واحد شوال، ولا ريب في أن تحصيل الفراغ اليقيني والاحتياط لا يتم إلا بمداومة الصيام، لو بمقاطعة الصيام لا يتم إلا بمداومة الصيام، بمداومة الصيام، وعندها فلا بد أن يصوم يوم الغد، فلا بد أن يصوم اليوم التالي، فإن اليقين بالبراءة لا يدخله ولا يزاحمه الشك في البراءة. هذا أمكن أن يقال بأن مراد من اليقين شنو؟ قانون الاشتغال. هذا شو وقت إذا كان مقتصر فقط على منه أفطر للرؤية، إلا أن الإمام عليه السلام لم يقتصر في مقام التفريع على مفردة أفطر للرؤية، بل أضاف أيضا صم للرؤية، ففرع عليه السلام على الكبرى الكلية أمرين: الإفطار للرؤية والصيام للرؤية، وهذا الثاني يعني الصوم للرؤية، وهذا الثاني لا ينسجم ولا يتناسب أصلا وأبدا مع قانون الاشتغال، بل يعد قرينة، صوم للرؤية يعد قرينة على أن المراد من اليقين ليس قانون الاشتغال، وإلا لكان تفريعه عليه السلام خاطئا والعياذ بالله. ليش؟ وذلك لأنه في يوم الشك من أول رمضان، صوم للرؤية يعني منه؟ يعني هاي شعبان مو؟ يوم الشك اللي مين؟ من أول رمضان. زين، وذلك لأنه في يوم الشك من أول رمضان، أعني أنه هل هو 30 شعبان أو 1 رمضان؟ أصل اشتغال الذمة بالصوم مشكوك وليس قطعيا حتى يأتي الإمام ويقول اليقين بالبراءة لا يدخله الشك في البراءة. يعني قانون الاشتغال على أساس تقول لي يا أيها المولى أنه اليقين بالبراءة لا يدخله منه، لا يزاحمه الشك في البراءة، وأنا أصل اشتغال ذمتي بالصوم مشكوك، من قال أنه أنا 30 شعبان يعني هذا اليوم باكر أنا شنو ذمتي ماذا تشتغل بمن؟ بالصيامي. أول كلام فيصل مصادرة على المطلوبي. فأصل اشتغال الذمة في يوم الشك من أول رمضان، أصل اشتغال الذمة بالصوم مشكوك وليس قطعيا حتى يأتي الإمام عليه السلام ويعلل بقانون الاحتياط، بقانون الاشتغال، ويقول أن اليقين بالبراءة لا يدخله الشك في البراءة. نعم، هذا التعبير صم للرؤية يتناسب مع الاستصحاب، أي أن اليقين السابق لا تنقضه بالشك اللاحق، وعندها فيستصحب ماذا؟ اليقين بعدم دخول رمضان وعدم الوجوب، فيكون الحديث الشريف بهذا التعبير منسجما مع الاستصحاب، كما أن قوله عليه السلام وافطر للرؤية مما ينسجم أيضا مع الاستصحاب. فالنتيجة أن الاحتمالات المتصورة ثلاثة. الاحتمال الأول أن يراد من الحديث الشريف قانون الاستصحاب فقط، والمعنى اليقين السابق لا يدخله الشك اللاحق. اثنين، الاحتمال رقم اثنين أن يرى أن يكون المراد من الحديث الشريف قانون الاشتغال فقط، والمعنى اليقين بالبراءة، مو اليقين السابق، لا، اليقين بالبراءة لا يدخله الشك في البراءة. الاحتمال رقم ثلاثة أن يراد من الحديث كلا القانونين، والمعنى اليقين السابق نقاط واليقين بالبراءة نقاط، يعني اليقين السابق لا يدخله الشك اللاحق، اليقين بالبراءة لا يدخله الشك في البراءة. أما الاحتمال الثالث فباطل. ليش فباطل؟ لاستلزامه استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، ولا قدر جامع في البين كما ذكرناه في الصحيحة الثالثة لزرارة. وأما الاحتمال الثاني فباطل أيضا لعدم اتساقه مع منه، مع تفريعه عليه السلام صمل الرؤية. الاحتمال الثاني قلنا باطل، ليش؟ لأنه ما يتسق مع منه، مع تفريعه صمل الرؤية. قلنا صمل الرؤية قرينة على أن المراد باليقين ليس قانون الاشتغال، فيتعين الاحتمال الأول فيكون الحديث السابع في نظر الشيخ رحمه الله دالا على قانون الاستصحاب. قال رحمه الله: فإن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار بمن برؤية هلالي رمضان، لف نشر مرتب برؤية هلالي رمضان وشوال، تفريع على من؟ على قوله عليه السلام الكبرى الكلي اليقين لا يدخله الشك، لا يستقيم إلا بإرادة الاستصحاب. نلخص هذه العبارة كلها: إلا بإرادة الاستصحاب، يعني إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك أي مزاحما به. هذا اللي قررناه تفصيلا، وهي العبارة المقتضبة شرحها ما قرر. والإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب. إذن الحديث السابع عند الشيخ الأعظم ماذا؟ واضح الدلالة على قانون الاستصحاب، لكن بهذا التقريب اللي قربناه مع النتيجة النهائية. ولكن الذي يقول يؤسفنا أن سندها غير سليم، وهذا فيه كلام يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.